عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد. البداية بأبرز العناوين.
جولة تفاوض جديدة في باريس حول غزة، وواشنطن تدعو للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان.
إسرائيل تكشف عن خطة لإنشاء جيوب لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
زعيم أنصار الله يهدد بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر ويعلن إدخال سلاح الغواصات في المواجهة.
مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان.
واقتصاديا، صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية.
إلى التفاصيل. تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة في محاولة للتوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع ومسؤول إسرائيلي بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز توجه لباريس لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. من جهته، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد إلى باريس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة التبادل.
وذكر موقع والا الإسرائيلي أن المجلس وافق على توسيع التفويض المخول للوفد التفاوضي إلى باريس ليشمل التفاوض وليس الإصغاء فقط، حسب ما كانت الحال سابقا في مفاوضات القاهرة. إلى ذلك، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان أن قطر ومصر أبلغتا إسرائيل بأن حركة حماس أظهرت استعدادا لتليين موقفها بشأن مطلبين اعتبرتهما إسرائيل مطالب خيالية. من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي بشأن إطلاق سراح المحتجزين وما وصفها بوقف الأعمال العدائية في غزة تسير بشكل جيد.
المزيد ينضم إلينا من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد معين الطاهر. أهلا بك سيد الكريم. ما دلالة إرسال إسرائيل وفدا للمشاركة في محادثات باريس بعد زيارة مدير CIA لتل أبيب؟
نعم، من الواضح أن هنالك خلافات شديدة في داخل الحكومة الإسرائيلية. هنالك من يعتقد أنه يجب أن توضع أولوية لإطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل، وهنالك بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين يريدون أن يستمر زخم العمليات القتالية كما هو، فلا يعطون الأولوية لموضوع الرهائن. هذا أدى إلى حدوث انقسام في داخل الحكومة الإسرائيلية وفي داخل مجلس الحرب الإسرائيلي. يبدو أن هذا نتيجة ضغط ذوي المختطفين والشارع الإسرائيلي، أدى إلى يعني موافقة الحكومة الإسرائيلية على إرسال رئيس الموساد الإسرائيلي إلى باريس للانضمام إلى المحادثات الجارية هناك، لعله يمكن الوصول إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح على الأقل الكبار السن والمحتجزين وربما المجندات، في حين يبقى المجندين الذكور لمرحلة أخرى من المفاوضات، ويتم ذلك خلال هذه الفترة، فترة هدنة طويلة تأمل الولايات المتحدة فيها أن يعني يخف حجم المعاناة الإنسانية، وقد تحاول أن تصل إلى وقف إطلاق النار وإلى تحقيق أهداف الحرب المعلنة المتواطئة بها الولايات المتحدة مع إسرائيل بطرق أخرى مختلفة.
هل واشنطن جادة برأيك هذه المرة في الضغط على إسرائيل للتوصل لاتفاق؟
لا أعتقد أن واشنطن جادة بالضغط أو أنها تقوم بأي نوع من أنواع الضغط، ولكن ما يحدث هو أن واشنطن تريد تجميل صورة العدوان الإسرائيلي، والخلافات بين واشنطن وإسرائيل في هذا الموضوع هي خلافات من يقع في داخل المعسكر الواحد حول أفضل السبل المؤدية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية دون الإساءة إلى مكانة إسرائيل الدولية أو إلى مكانة أو تخفيف حجم هذه الإساءة، ودون الإساءة إلى مكانة واشنطن الدولية ودعائها بالحرص على الإنسان. واشنطن تقول لإسرائيل لا مانع من أن تهجموا رفح، ولكن عليكم أن تقتلوا عددا أقل. هذا هو الخلاف. الخلاف هو حول أسلوب القتال، أسلوب الصراع، وليس حول الأهداف ذاتها. ودليل ذلك أن واشنطن حتى هذه اللحظة، حتى قبل بضعة أيام، قد أفشلت كل المحاولات التي جرت في مجلس الأمن لتحقيق وقف لإطلاق النار. حتى هذه اللحظة واشنطن ترفض تحقيق وقف لإطلاق النار، وتريد فقط أن تقوم بعمل هدن لفترات قصيرة تستأنف بعدها إسرائيل عملياتها القتالية.
مصر وقطر أبلغت إسرائيل بتليين حماس موقفها. ما طبيعة التغير في موقف حماس؟
يعني أنا أظن أن بالقدر الذي تحتاج به الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق صفقة لتخفيف الوضع الداخلي عليها فيما يتعلق بإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، فإن حماس أيضا تحتاج إلى هدنة على الأقل، وذلك من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة في شمال غزة. نحن نعلم أنه في كل مفاوضات يقوم كل طرف في يعني وضع شروط الحد الأقصى، بعد ذلك يتنازل بالتدريج. ربما يكون التنازل الذي قدمته حماس يتعلق ب يعني إطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين، ربما دمج مرحلتين كانت الاتفاق عليهما سابقا، وهما مرحلة كبار السن والنساء والأطفال مع مرحلة المجندات في مرحلة واحدة، ويبقى لديها الجنود الذكور في المرحلة النهائية. ربما تراجعت، ربما قد تكون قد يعني أجلت موضوع الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة والبدء بإعادة الإعمار باتجاه يعني التركيز على المساعدات الإنسانية وتحقيق هدنة طويلة على الأقل خلال شهر رمضان وبعد يومه لكي يتمكن المواطنون في غزة من التقاط الأنفاس.
التسريبات تقول إن الجوانب التي تنازلت عنها حركة حماس تتمثل في الأسماء الكبيرة في السجون الإسرائيلية. ماذا يعني ذلك برأيك؟
نعم، من الممكن أن يتم تأجيل ذلك إلى المرحلة النهائية. أنا أعتقد أن حماس تعتقد أن أزال لديها أوراق ضغط فيما يتعلق بعمليات تبادل الأسرى، وهي الجنود الإسرائيليين المحتجزون لديها. ربما يكون ذلك، يعني لا توجد لدي في الحقيقة معلومات دقيقة حول ذلك، لكن أنا أتوقع أن يعني هنالك ضغط إنساني كبير أيضا على المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس في غزة باتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية التي لم يعد العالم يعبأ يعني بها، ولذلك هي تحتاج أيضا إلى هذه الهدنة حتى يتمكن المواطنون في غزة من التقاط الأنفاس.
ماذا عن الموقف الإسرائيلي في المقابل، خصوصا بعد توسيع المهام الممنوحة للوفد المفاوض في باريس؟
يعني هناك كان خلاف، لاحظ لأنه بالمرحلة السابقة منع نتنياهو رئيس الموساد والجنرال المغلى في مشرف المفاوضات التوجه إلى القاهرة. المشكلة لم تكن فقط في من هم الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم ولا بنوعية ذلك، المشكلة كانت تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية، كانت تتعلق بزخم العملية الإسرائيلية ذاتها. نتنياهو كان يريد أن ينتهي من معركة رفح قبل أن تبدأ أن يتم إنجاز صفقة تبادل، ولم يكن يعبأ بأن يكون هذا الموضوع يحدث في شهر رمضان. أنا أظن أن هنالك رأي آخر في الحكومة الإسرائيلية ورأي آخر أيضا للإدارة الأمريكية، تقول أن شهر رمضان ليس شهرا مناسبا لهذه العملية العسكرية التي من الممكن أن تؤدي إلى خسائر مدنية عالية نظرا لاكتظاظ رفح بالسكان، التي من الممكن أيضا أن تلهب مشاعر العرب والمسلمين في مختلف الدول العربية والإسلامية عندما يحدث كذلك في شهر رمضان. لذلك يعني التراجع الذي ربما يكون قد تراجعت عنه الحكومة الإسرائيلية هو أنها ستؤجل عملية رفح إلى ما بعد شهر رمضان إذا تمت صفقة التبادل. أما إذا لم تتم، فإن الأوضاع على ما أعتقد ليس فقط في قطاع غزة وإنما في المنطقة بأسرها تشتعل.
أخيرا برأيك، في ظل هذه المعطيات، ما فرص نجاح المحادثات هذه المرة؟
أنا أظن أن فرصها هذه المرة أكبر من المرة السابقة، وهنالك ضغوط حقيقية على كل من الطرفين في ذلك، وهنالك احتياج لكل من الطرفين لإنجاح هذه الصفقة، إلا إذا قام نتنياهو بعادته بالتعنت في اللحظات الأخيرة عندها، يعني أنا أظن أن الصفقة لم تعد قابلة للنجاح، ولكن فرصها أكبر من المرة السابقة.
قال مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة رويترز أمس الخميس إن إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة حماس لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأضاف أن هذه المناطق يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب، مشيرا إلى أنه سيتم منع السلطة الفلسطينية من أن تكون شريكا في هذه المناطق التي وصفها بالجيوب الإنسانية بسبب عدم إدانتها لهجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن هذه الجيوب ستطلق في المناطق التي تم طرد حماس منها في القطاع بحسب تعبيره، لكنه اعتبر أن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير الحركة في القطاع الساحلي الصغير الذي تسيطر عليه حماس بحسب زعمه. في المقابل اعتبرت حركة حماس الخطة التي صرح المسؤول الإسرائيلي بأنها ستستبعد أيضا أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا ستكون إعادة احتلال إسرائيلي لغزة ومحكوم عليها بالفشل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور شفيق التلولي. أهلا بك دكتور، ما هي الخطة التي تريد إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة من خلال إنشاء جيوب لإدارة القطاع؟
الخطة التي تريد تنفيذها إسرائيل هي محاولة فرض أمر واقع على قطاع غزة ومحاولة القضاء قبل كل شيء على المشروع السياسي الفلسطيني، فهذه الحرب لها هدف سياسي كبير طالما تحدثنا عنه. هذا الهدف الذي يرمي إلى شطب وتصفية القضية الفلسطينية هو الأهم بالنسبة لهذه الحكومة التي دأبت إلى عملية إحداث أكبر عملية تهجير بحق السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان على مستوى الهجرة القصرية أو على مستوى الهجرة الطوعية، من خلال انعدام كل سبل الحياة في غزة وفرض سياسة التجويع والتركيع والقتل والإمعان في هدم كل البيوت والمؤسسات والمباني على رأس ساكنيها. كذلك فإن هذه الخطة هي تضرب وتنسف أو تحاول أن تنسف الكيانية الفلسطينية وتضرب كل جهد من شأنه أن يعزز وجود أي إطار فلسطيني أو أي من المكونات الفلسطينية على الأرض الفلسطينية. هذا محاولة لإعادة إنتاج روابط القرى التي أجهضها وحاربها وواجهها الفلسطينيين سابقا، بل رفضوا كل أشكال الإملاءات الإسرائيلية وفرض جهات بعينها تشرف على إدارة الشأن الفلسطيني. هذا الأمر أصبح خلف الفلسطينيين منذ أن ناضلوا ومنذ أن عملوا وأسسوا منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. لا يمكن القفز عنه ولا القفز عن ما أنتجت المنظمة من كيانات فلسطينية.
إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لإدارة جيوب إنسانية في غزة بعد السيطرة على الأرض، هل سيكون ذلك متاحا أمامها؟
لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني أن يكون وصي بهذه الطريقة أو خادم لصالح الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن كان الأمر يتعلق في بإنشاء ممرات إنسانية، لأن هذا المشروع مشروع كبير. كذلك العالم بالتأكيد هو لا يقبل هذا الطرح ولا يقبل هذه الشروط وهذه الممرات الإنسانية بهذه الطريقة. فالعالم سواء كان ممثلا بأوروبا أو حتى الإدارة الأمريكية التي تتماهى وتشارك إسرائيل في هذه الحرب وفي كل ما تخطط له من مؤامرة على الشعب الفلسطيني، هي بالتأكيد تدرك أن هذا الأمر لا يمكن أن يصار إلى تحقيقه اليوم. نعم، المجتمع الدولي لا يستطيع أن يلجم الاحتلال وسياسته وتغوله، لكن الآن إسرائيل تنعزل عن العالم. نعم، تضع نفسها في مواجهة العالم كله، لكن إسرائيل تعاني من عزلة شديدة وتستمر هذه العزلة لأنها تواجه كل العالم وتدير ظهرها لكل قيم العدالة والإنسانية وحتى للقانون الدولي ولكل قرارات الشرعية الدولية. ما يطرح نتنياهو الآن ينافي للواقع وهو محاولة التهرب والتملص من معطيات وتداعيات هذه الحرب. ثم قلنا مرارا وتكرارا لا يمكن الحديث عن اليوم التالي للحرب طالما أن اليوم الحالي للحرب ما زال قائما وطالما أن الحرب ما زالت قائمة. الأجدى أولا أن تنتهي هذه الحرب وأن يتوقف إطلاق النار وأن يمد السكان بممرات إنسانية لتأمين الغذاء والدواء والعلاج والوقود وما غير ذلك، وهذه حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أما أن يذهب للحديث عن اليوم التالي للحرب، فاليوم التالي للحرب هو ملك للفلسطينيين بكل مكوناتهم وعلى وجه الخصوص المكون الرئيسي للفلسطينيين وهو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي ما زالت قائمة على الأرض والتي جاءت وقامت بموجب أولا نضال وطني فلسطيني طويل ثم باعتراف من قبل العالم ومن قبل حتى المنظومة أو الإطار العربي التي هي ممثلة هي عضو أصيل في هذا الإطار العربي وهي عضو في عديد من المنظمات الدولية والعربية. لذلك لا يمكن أن تمر ما يخطط له نتنياهو ولا يمكن أن يمر كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية وكل أشكال تصفية وكل أشكال ما سمي بصفقة القرن سابقا.
بهذه الطرق الإسرائيلية هل تعتزم إسرائيل إطالة أمد الحرب؟
نعم، إسرائيل نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب. لماذا؟ لأنه قلنا أيضا أن نتنياهو يعتبر أو يعد هذه الحرب وصفة سحرية ناجحة لبقائه في الحكم. فلذلك نعم، إسرائيل من حيث المبدأ هي كانت دائما لا تحبذ الحروب الطويلة وليس من ديدنها ومن شأنها أن تخوض حروب طويلة، لأنها تدرك تماما أنها تستنزف طاقاتها وتضرب مقوماتها بخاصة المقومات الاقتصادية. لأن إطالة الأمد الحرب بهذه الطريقة، ربما كانت إسرائيل تعتقد من العدة في البداية أنها حرب خاطفة وتستطيع من خلالها إنجاز كل مهامها وإنجاز أهدافها بالسرعة الممكنة، لكن دائما معطيات أي حرب ومعطيات ما يجري في الميدان تخالف التوقعات التي يرسمها بالتأكيد قادة المعارك أو السياسيين سيما الاحتلال الإسرائيلي. لكن عندما نتنياهو يجد أن الطوق اشتد عليه وهذه الحرب سيكون اليوم الحالي الذي الآن هو يروج له وهو يوم حالي عليه أيضا في تل أبيب الذي حيث سينفتح سجل الحسابات أمامه وتنفتح المساءلة أمام نتنياهو، فهو يريد أن يبقي نفسه وذاته على رأس هذه الحكومة كملك لإسرائيل الذي يحلم بأن يكون ملكا عليها. لأنه حتى الآن تدرك والعالم يعرف أن نتنياهو شغل أطول مدة رئاسة وزراء على مدار تاريخ إسرائيل، ثم أن نتنياهو كذلك يدرك تماما أنه أو يريد أن يعود إلى المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي على أنه البطل المنتصر. هذا النصر الذي يريد أن يحرزه على حساب جماجم الفلسطينيين الأبرياء يريد أن يقدمه للشارع الإسرائيلي لعله يمنحه الثقة مرة أخرى، هذه الثقة التي اهتزت بشكل كبير سواء بشخص نتنياهو أو بكل مكونات النظام السياسي الإسرائيلي التي تداعت منظومته العسكرية والاستخباراتية والأمنية منذ عدة سنوات بسبب إمعان كل حكومات الاحتلال على المعالجة الأمنية والبوليسية والقمعية بحق الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم والذين يناضلون من أجل تقرير مصيرهم.
إذن دكتور، إطالة وقت الحرب هل يعني إعادة احتلال قطاع غزة بكامله أم تحقيق أهداف نتنياهو فقط ومن ثم تتراجع القوات الإسرائيلية؟
هو أن يحتل قطاع غزة بالكامل هذا أمر أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كانت تخلصت من عبء قطاع غزة بكل تأكيد نتيجة أسباب طويلة وعديدة وفككت مستوطناتها من قطاع غزة. أما أن تعود إلى الاحتلال بالكامل هذا ربما ليس الأمر الواقعي والأمر الذي يمكن تحقيقه، لكن من الممكن أن تسعى هذه الحكومة وأعتقد هي ما تسعى إليه أن تحتل أجزاء في قطاع غزة، أن تقيم مناطق عازلة وأحزمة ممتدة تحاول أن خلالها أن تؤمن غلاف غزة كما تدعي، أو ربما تقدم على التمترس عند الحدود المصرية الفلسطينية، وأبعد من ذلك ربما يعني تحاول هدم أو تحاول إعادة صياغة اتفاقية معبر رفح التي عقدت في 2005 والمعروفة، وكذلك الاتفاقيات التي عقدت بين مصر وبين الاحتلال أو بين إسرائيل سابقا في كامب ديفيد، والتي تنظم أيضا الحدود بين مصر وبين مصر وإسرائيل سابقا. لكن في عام 2005 جرى اتفاقية بموجب هذه الاتفاقية دولية وقعت بين مصر وفلسطين وإسرائيل ورعتها أيضا جهات دولية على تنظيم آلية عمل المعبر، ربما تعمل على محاولة إعادة احتلال المعبر أو إعادة وجودها في المعبر بشكل مباشر. هذه أشكال يريد من خلالها نتنياهو أن يفرض ذاته وأن يعيد احتلال قطاع غزة بشكل جزئي على أرضية، أن يحاول أن يشد الطوق على قطاع غزة، ليس كما يدعي أنه له لديه أهداف عسكرية وأمنية وإلى آخره، لكن هو بالدرجة الأساسية كلما أمعن في هذه السياسة هو وحكومته وأركان هذه الدولة بالتأكيد يحققون الهجرة الطوعية للفلسطينيين، وبالتالي يقوموا بتنفيذ مشروعهم الصهيوني اليهودي على كل الأرض الفلسطينية. وهذا كله يجري مع الأسف أمام صمت العالم وممارسة الزواجية المعيرة التي يمارسها الفاعلين الدوليين في المجتمع الدولي، وبخاصة الإدارة الأمريكية التي قبل أيام فقط قامت بوضع فيتو أمام قرار وقف إطلاق النار في غزة للمرة الرابعة على التوالي. وهذا يؤكد أننا أمام مجتمع يظلم الفلسطينيين ولا يقيم وزن لمظلومية الفلسطينيين في الوقت الذي يعني يمارس فيه الكيل بالمكيالين وسياسة زواجية المعايير، ويقف على أمام قضايا بعينها في العالم منحازا لدول بعينها مثل الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية وانحياز أمريكا إلى الواضح إلى أوكرانيا، هو في ذات الوقت لا يلتفت إلى معاناة الفلسطينيين ولا يقف في وجه إسرائيل التي تريد أن تضرب كل قرارات الشرعية الدولية التي يدعي أو تدعي الإدارة الأمريكية أنها تحمي هذه القرارات وتحمي المؤسسات الدولية وتحمي حقوق الإنسان.
صرح زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي. وأضاف الحوثي في كلمة بثت عبر تلفزيون المسيرة التابعة للحوثيين أن الأمريكيين ورطوا أنفسهم في العدوان ضد اليمن، وهو ما أثر سلبا على شركاتهم ونشاطهم التجاري، وأكد أنهم مستمرون في عملياتهم كما اتجهوا إلى التصعيد بالتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة.
وشدد الحوثي على أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم وهو ما اعتبره مقلقا للعدو، لافتا إلى أنه تم استهداف حتى الآن 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك قال المتحدث باسم قوات أنصار الله إن القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية أطلقت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم رشراش جنوب فلسطين المحتلة بحسب قوله.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من صنعاء محمد البخيتي القيادي في جماعة أنصار الله. أستاذ بخيتي، هل فشلت الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية في الحد من قدرات أنصار الله العسكرية وتقويضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان الهدف الحملة الأمريكية البريطانية على اليمن هي تحجيم دور القدرات الصاروخية والجوية اليمنية في استهداف عمق الكيان الصهيوني وكذلك في استهداف السفن المرتبطة به، ولكنها فشلت حيث أن اليمن تمكن من الحفاظ على قدراته العسكرية وقام بتطويرها، وأيضا قام بتوسيع رقعة أهدافه بسبب تورط أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن. أضف إلى ذلك تمكن اليمن من إدخال أسلحة جديدة ومنها الغواصات المسيرة والتي باتت تؤرق القوات البحرية الأمريكية، وقد اعترفوا في أكثر من مناسبة بصعوبة المواجهة واعتبروا أنها تعتبر أول مواجهة بهذا الحجم من بعد الحرب العالمية الثانية. وطالما وأن أمريكا وبريطانيا قد فشلت في تحقيق أهدافها ومكنتنا من توسيع رقعة الاستهداف، فهذا يؤكد على أن خيار السلام بالنسبة لأمريكا وبريطانيا هو الخيار الأسلم، وذلك بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا رفع الحصار عن إخواننا الفلسطينيين. طبعا هذا عدا الهزيمة المعنوية وكذلك الأخلاقية التي منيت بها أمريكا وبريطانيا، وهي تحرك أساطيلها وقواتها من أجل الدفاع عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وحمايتهم ودعمهم.
لكن ما دلالة إعلان زعيم أنصار الله إدخال سلاح الغواصات على خط المواجهة؟
هذا يدل على أولا أن اليمن مستمر في تطوير قدراته العسكرية، وأن الاستهداف الأمريكي البريطاني لم يؤثر عليه. أضف إلى ذلك أن هذه أيضا رسالة لدول العدوان بأن اليمن لا زال يمتلك الكثير من القدرات ويمتلك الكثير من المفاجآت، وأننا كنا صادقين فيما سبق وأعلننا عنه من إمكانية التصعيد وإدخال أسلحة جديدة، وبالتالي على أمريكا وبريطانيا أن تأخذ تحذيرات اليمن على محمل الجد. ونكرر نصيحة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية كخيار أفضل، لأن تحقيق ذلك الهدف سيجعلنا نوقف كل هجماتنا بشكل تلقائي وفوري.
لكن في المقابل أستاذ محمد، قد يلجأ التحالف الأمريكي البريطاني لتغيير نهجه العسكري في التعامل مع أنصار الله.
أي توسيع الاستهدافة سنقابل التصعيد بالتصعيد. وأضف إلى ذلك أن اليمن قد خسر الكثير نتيجة للحرب غير المباشرة فيما بيننا وبين أمريكا وبريطانيا، وبالتالي أي تضحيات يقدمها اليمن في سبيل أو نتيجة المواجهة المباشرة مع أمريكا وبريطانيا هو أفضل لنا بكثير، لأن هذا سيعزز من وحدة الجبهة الداخلية، هذا فضلا عن إسقاط كل التهم التي روجت لها الدعاية الأمريكية سواء عبر إعلامها أو عبر أدواتها في المنطقة.
أنت تتحدث هنا عن تصعيد جديد بعد خطوة الغواصات تقصد؟
نعم، سواء فيما يتعلق بقدراتنا أو فيما يتعلق بتوسيع رقعة أهدافنا، لأنه لا تزال هناك أهداف كثيرة وموجعة في حق الأمريكي والبريطاني، وهي في نطاق أيدي قواتنا المسلحة، ولكن حتى الآن لم نستخدمها، وبالتالي سنقابل التصعيد بالتصعيد. هذا فضلا عن أننا نتحرك من منطلق الالتزام بالتوجيهات الإلهية وبالثقة في تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا نحمل قضية عادلة، وهدف عملياتنا العسكرية هو هدف أخلاقي وإنساني.
طيب، هل ستتوقف هجمات أنصار الله في حال التوصل لهدنة يجري الإعداد لها الآن؟
نحن بالنسبة لنا نتمنى أن يتم وقف العدوان على غزة ويسمح بدخول الغذاء والدواء والوجود لسكانها، سواء نتيجة هدنة مؤقتة أو وقف دائم لإطلاق النار، ولكن ليعلم الجميع أن العودة إلى العدوان على غزة معنى العودة إلى عملياتنا العسكرية، وأننا لن نتوقف بشكل كامل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة ورفع شامل أيضا للحصار.
أستاذ محمد البخيتي، هل تنسق جماعة أنصار الله في موقفها العسكري والسياسي مع قوى إقليمية أو عربية؟
نحن اليوم على تنسيق قوي بالمقاومة الفلسطينية، وقد أكدنا أكثر من مرة للأمريكي والبريطاني بأن قرار وقف عملياتنا العسكرية وليس في طهران ولا في موسكو ولا في بكين، وإنما في غزة، وبالتالي تنسيقنا اليوم هو مع غزة بالإضافة إلى كل دول محور المقاومة في المنطقة. ولكن كما يلاحظ الجميع أن قرار كل دولة سواء فيما يتعلق بحجم التدخل أو التصعيد يعود لكل دولة من دول محور المقاومة.
كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن خارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربعة. جاء ذلك خلال لقائه في مقر السفارة السودانية في أوغندا سفراء المجموعة الأفريقية، وأوضح أن تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند إلى احترام سيادة البلاد وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي.
وأكد مالك عقار أن انفتاح السودان على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة أمر وارد فضلا عن قضية خروج الأجانب من السودان، وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان الآن هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا أي قوات الدعم السريع بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات.
المزيد ينضم إلينا من كمبالا الكاتب والباحث السياسي السوداني السيد الجميل الفاضل. أهلا بك سيد الكريم، ما ملامح خارطة الطريق التي يطرحها مجلس السيادة؟
إلى الآن لم تتضح المعالم الحقيقية لما طرحه نائب رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع الأستاذ مالك عبدالله، أبان زيارته لوغندا ورئيس الرئيس باتتين. لكن وردت الإشارة بين صداعية الخبر إلى أن هناك رؤية يطرحها الجانب الحكومي لإيجاد مخرج من مأزق الحرب الذي تعيشه البلاد لنحو 10 أشهر. في تصوري أن الحكومة التي يمثلها قادة الجيش إلى الآن لم تتبلور رؤى واضحة لكيف يمكن إنهاء حالة الحرب في السودان. هناك جهات عدة دولية وإقليمية وسودانية أيضا لها أطروحات فيما يتعلق بضرورة إنهاء الحرب، لكن إلى الآن يبدو أن حكومة التي تدير أعمالها من مدينة صور السودان تقدم وتؤخر أخرى، ولا يعرف على وجه الدقة. هناك تضارب في التصريحات من قبل المسؤولين في هذه الحكومة ومن قبل جنرالات الجيش، تجد إشارات متناقضة تذكر عن الفريق أول عبد الفتاح برهان في لقاءات الوحدات العسكرية، أيضا نستمع إلى الفريق أول شمس الدين كباشي نائب قائد عام الجيش يتحدث عن أنه لا سبيل للخوض في حلول سياسية إلا بإنهاء حالة الحرب وانتصار الجيش بالضرورة كما يتصور. وبالتالي يأتي هذا الحديث الجديد من مالك عقارنا رئيس مجلس السيادة، وحديثه عن أن هناك خارطة طريق أو آلية أو رؤية لإيجاد حل من قبل الحكومة لإنهاء حالة الحرب.
هل تتميز هذه المبادرة برأيك عن المبادرات المطروحة سابقا لحل الأزمة؟
أنا في أتصور أن الجانب سيادة الجيش والمجلس السيادي الذي يعبر عن هذه الحكومة يتبضع في الوقت. التجربة أكدت بأنه يحاول جهد الطاقة أن يكسب مزيد من الوقت لإدارة الشأن العملياتي والعسكري، وأن يعطي بارقة أمل من حين إلى آخر في إمكانية إيجاد حل، لكن لا توجد إرادة حقيقية للوصول إلى حل سياسي، خاصة وأن منابر شتى قد انفتحت أمام هذه القيادة في المنامة في البحرين أو في اللقاءات التي تمت في أديس أو في جيبوتي أو في كمبالا، كلها ذهبت في اتجاه إمكانية إتاحة منبر للحل. أنا أعتقد أن الجيش وقيادة الجيش إلى الآن لا يريد ولا يرغب في فتح باب لإمكانية إنهاء الحرب دون شروطه التي يرغب فيها، ومن ضمن هذه الشروط إمكانية إحداث تغير في نظام القوى الميداني والعسكري والحربي، وحتى الآن الأوضاع على الأرض لا تعطي هذا المؤشر. أتصور أن هذا هو العامل الرئيسي الحاسم في إمكانية أن تقبل قيادة الجيش الجلوس للتفاوض مع الطرف الآخر، ولذلك فشلت كافة هذه المساعي نتيجة لأن موازين القوى لم تتبدل بدرجة كبيرة لصالح الجيش.
هذه الخطوة من جانب مجلس السيادة ألا تعطي ثقة في رغبة منهم لإنهاء الحرب؟
نعم، هو تأكيد لفظي لحقيقة. ربما استشعر مجلس السيادة بأن هناك نقاط من العزلة قد ضرب عليه برفضه لمبادرة مجموعة دول الإيجاب، وأيضا بعدم حضوره ومشاركته في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بحسبان أن عضوية السودان معلقة وأيضا يبدو أن القوى التي نشطت في سبيل تيسير عملية الوصول لحل قد استيأست من مجلس القيادة ومن مواقفه، وبالتالي هذا الأمر يريد مجلس القيادة أن يعطي به رسالة في الإطار الدبلوماسي أنه منفتح على الحلول وأنه غير متعلق، لكن لا تصور أن الأمر بذات الدرجة من الجدية في اتجاه إمكانية الجلوس والوصول إلى حل، لأن الإشارات تبدو متناقضة من أطراف مؤثرة داخل هذا الجهاز الحكومي، وتأثيرات أيضا لحركة الإخوان المسلمين في السودان وإمساكة بكافة خيوط هذه الحرب. لا تستطيع هذه القيادات العسكرية لوحدها أن تسهر في اتجاه إنهاء حالة الحرب.
ما إمكانية التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب في أقرب وقت في ظل عدم قدرة أي طرف على الحسم العسكري؟
في الأفق المنظور إلى الآن أنا لا أتصور أن هناك إمكانية تبقي واضحة الملامح للوصول إلى حل، وأعتقد أن كلا طرفي الحرب الآن رغم حالة الرهق التي أصابت الجيشين ورغم محاولة كل طرف أن يجدد دماء قواته وأن يجد لها عون وسند، لكن في نهاية الأمر هذه المعارك لن تحسم بالطريقة الحربية والعسكرية، ولكن يبدو أن قادة الطرفين إلى الآن لم يبلغا درجة يدركا فيها أنه من الصعب حسم هذه المعارك عسكريا. في ذلك الوقت يمكن أن نقول أن إمكانية الجلوس والتفاوض والوصول إلى حل تبدو ممكنة، لكن هذا لا يبدو في الأفق المنظور أمامي إلى الآن أنه بات وشيئا.
حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تحملها في طياتها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية، وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن المخاطر تشمل إمكانية رفع دعاوى قضائية وإجراءات جوابية والمخاطر على المنظومة النقدية الدولية كذلك.
وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إلى أن مثل هذه الخطوات يجب أن تكون لها أسس قانونية كافية في حال اتخاذ القرار بشأن مصادرة الأصول.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي. دكتور بلال، كيف يمكن فهم هذا التحذير من قبل صندوق النقد؟
أولا تحية لكم، تحية للمستمعين الكرام. لابد من التوضيح لأن نصائح وتوجيهات صندوق النقد الدولي هي تلتزم بالأنظمة الاقتصادية العامة المعمول فيها في العالم، وبالتالي دائما عندما نقول أن أصول لدولة معينة فهي ملك الشعب وليست ملك النظام أو السلطة ولا من يتحكمون بالنظام والسلطة، وبالتالي عندما يحذر صندوق النقد الدولي من مصادرة أصول الدولة الروسية فهو يطلق تحذيره انطلاقا من كون هذه الأصول وهذه الموجودات هي ملك الشعب الروسي وتتعلق بمستقبل الشعب الروسي وديمومته واستدامته لناحية توفر كل الموارد والإمكانيات التي تسمح ببقاء هذا المجتمع مستمرا بطريقة فينا نستطيع القول فيها أنها الحد الأدنى لمعيشة مجتمع معين أو لتأمين المتطلبات الأدنى لمجتمع معين. صندوق النقد ينطلق من حذره من أن خسارة هذه الاحتمالات المستقبلية قد تولد في مكان ما مشكلة على مستوى المجتمع، وكلنا يعلم أن المجتمع الروسي هو مجتمع كبير وله تأثير كبير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وتحديدا المحور الذي يتحرك من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا، ومن غير المسموح تعريض المجتمع الروسي لأي خطر معين.
لكن ما مدى استجابة الغرب لتحذيرات صندوق النقد الدولي للعدول عن هذه الخطوة غير القانونية؟
يجب على الغرب أن يأخذ بعين الاعتبار أن موجودات وأصول المجتمع الروسي هي ضمانة لبقاء المجتمع الروسي في حالة من التوازن والاستقرار، وبالتالي عليهم أن يعلموا أن أي خطوة باتجاه عدم الأخذ بهذه النصائح ستولد لهم مشاكل أكثر. يستطيع المجتمع الروسي أن يكون مؤثرا كثيرا في كل الدول الأوروبية، وبالتالي سيعرضها لمتاعب ومشاكل. ومن الأفضل أن نأخذ الأمور، أو المجتمع الغربي يأخذ الأمور بعين العقل والمنطق، والحفاظ على الحد الأدنى من القوانين الدولية وعدم الدخول في انتهاكات، لأن لا يحق للغرب أصلا التدخل في الشأن الروسي بالشكل الذي يحصل أو حصل ويحصل. وبالتالي نصيحة صندوق النقد هي نصيحة علمية منطقية تتعلق بضمان الاستقرار وبسلامة الغرب والدول الغربية كي لا تتعرض لمتاعب مستقبلية على عدة مستويات، سواء المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو حتى المستوى السياسي والقانوني الدولي.
ما هي المخاطر المتوقعة لمصادرة الأصول الروسية على المنظومة النقدية الدولية؟
أعتقد أن مصادرة الأصول الروسية هي عملية نستطيع القول فيها أنها غير قانونية، وهي عملية بلطجة على الاقتصاد، وأستعمل عبارة بلطجة لأنها خارج الأطر القانونية. لا يستطيع أحد مهما بلغ مداه وقوته في العالم اليوم أن يتحكم ويصادر أصول دولة أخرى ذات سيادة مطلقة ولديها نظامها وآليات الحكم فيها وهي فاعلة على المستوى الدولي. لا يستطيع أحد مهما بلغ قوته أن يذهب لمصادرة هذه الأصول، وبالتالي إن هكذا فعل سيولد مشكلة على مستوى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى المشاكل الأخرى التي تتعلق بالوضع الاجتماعي، بالوضع السياسي، بالوضع القانوني، بالتوازن العالمي ككل. هنا لابد من شرح شيء أساسي، أن النظام الاقتصادي العالمي القائم حاليا والذي نستطيع أن نقول أنه يتحكم بكل اللعبة الاقتصادية على المستوى العالمي، روسيا جزء أساسي منه ولها تأثيرها ولها فعلها، وقد شاهدنا أن كل العقوبات التي فرضت سابقا على روسيا لم تؤتي ثمارها، وإن كانت في مكان ما أثرت بشكل طفيف ولكن البدائل كلها وجدت. وبالتالي هذا النظام الاقتصادي العالمي يعتبر الاقتصاد الروسي جزء كبير منه، ولا أحد يستطيع اليوم تعريضه للخطر لأنه سيعرض الاقتصاد العالمي ككل للخطر.
دكتور بلال علامة، إلى أي مدى تقوض هذه الخطوة إن تمت الثقة في النظام الاقتصادي القائم عالميا؟
من الواضح أن أي خطة من هذا النوع أو أي خطوة من هذا النوع، وكما ذكرت هي خطوة غير قانونية وتندرج في إطار التصرفات التعسفية بحق دولة ذات سيادة، وبالتالي ستعرض الاقتصاد العالمي إلى بداية عدم توازن، ثم لاحقا إلى مشكلة كبيرة. ولا سيما أعود وأذكر أن الاقتصاد الروسي هو جزء أساسي كبير جدا من اقتصاد العالم، من حيث الصادرات التي تحصل من روسيا، من حيث التبادل الذي يحصل مع كثير من دول العالم. هذا الموضوع إذا تعرض للخطر فسيتعرض النظام الاقتصادي العالمي للخطر، وبالتالي لا يوجد لدى الدول الغربية ولا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، من هم مسيطرون اليوم على اللعبة الاقتصادية في العالم، لا يوجد بدائل، وبالتالي لا يستطيعون تغطية هذا الخلل الذي سيحصل وسيكون نتائجه كارثية على الاقتصاد العالمي وتحديدا على الدول التي ستتجرأ لتنفيذ خطوة من هذا النوع ومصادرة أصول بطريقة غير قانونية تعتبر عملية بلطجة على أصول دولة ذات سيادة ولها كل الحق في الحفاظ على مواردها لأجل شعبها. وبالتالي هذا الموضوع خطورته بقدر ما هو خطر على روسيا فهو خطر على الدول الغربية وخطر على الاقتصاد العالمي وتوازنه.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر. وأضاف بوتين في تهنئته بمناسبة عيد حمى الوطن أن حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية وصلت إلى 95%، وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى نحو 10%.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية اليوم الجمعة بأنه لا يزال أمام الجيش الروسي الكثير من العمل لتحقيق النصر. وبحسب وزارة الدفاع الروسية جاء ذلك خلال حفل تقليد عسكريين تميزوا في أداء المهام القتالية أنواط الامتياز.
قالت صحيفة أمريكية إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا، وأضافت أنه ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب، وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع. وأشارت إلى أن الوضع في كييف أصبح كارثيا، ففي غضون عامين لم تكن أوكرانيا قادرة على تحقيق أي نجاحات كبيرة، وأصبح فلاديمير زيلينسكي أقل دعما سواء في الدولة نفسها أو في الغرب، لافتة إلى أن الحلفاء سئموا بالفعل من تمويل الصراع.
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار. جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس أمس الخميس. وأضاف لازاريني في الرسالة أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار نتيجة دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأوضح أن قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها أصبحت الآن مهددة بشدة.
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت ضرورة وضع خطة موثوقة لضمان سلامة النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الجانبين بحثا هاتفيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، وناقش أوستن مع جالانت ضرورة تحسين إجراءات تجنب استهداف المنظمات الإنسانية بطريق الخطأ. كما شدد أوستن على ضمان وصول المزيد من المساعدات للمدنيين، وبحث مع جالانت أعمال العنف التي تعيق وصول القوافل الإنسانية إلى غزة.
أكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي أن بغداد تريد أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أمس الخميس. وقال الأعرجي إن القرار الذي اتخذته بغداد بإنهاء مهام التحالف الدولي لا يعني حدوث قطيعة مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك علاقات ثنائية بين بغداد وواشنطن وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي صادق عليها البرلمان العراقي.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نبنزيا بأن سياسة إسرائيل المتمثلة في إخراج الفلسطينيين من غزة ستؤدي إلى اختراق الحدود مع مصر وستكون محفوفة بكارثة إنسانية بالمنطقة. وقال نبنزيا إن أعمال العنف غير المسبوقة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة منذ ما يقرب من 140 يوماً، مشيرا إلى أن إحصائيات الخسائر والدمار تتحدث عن نفسها.
وقال نبنزيا إن أكثر من 29 ألف شخص بينهم نساء وأطفال وقعوا ضحايا للقصف العشوائي والإجراءات العنيفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي.
مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. جولة تفاوض جديدة في باريس حول غزة، وواشنطن تدعو للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان.
إسرائيل تكشف عن خطة لإنشاء جيوب لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
زعيم أنصار الله يهدد بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر ويعلن إدخال سلاح الغواصات في المواجهة.
مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان.
واقتصاديا، صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية.
مستمعينا الكرام، هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أعلنت الجزائر وموريتانيا تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة بينهما. وأشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين المعبرين، ويحتوي المعبر الحدودي من الجانب الجزائري على كافة المرافق الضرورية، ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين. في السياق، أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف الجزائر الزويرات موريتانيا، ويعتبر الطريق استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما يسمح للبلاد لأول مرة منذ استقلالها بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها.
قرر البنك المركزي التركي عقب اجتماع مجلس إدارته الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنويا. ولم يؤثر قرار المركزي التركي بنحو كبير على سعر صرف الليرة التركية التي تراجعت أمام صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.6% إلى 30.9 ليرة وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. وفي نهاية يناير الماضي، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس من 42.5% إلى 45% سنويا.
حذرت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك من أن احتجاجات المزارعين في أوروبا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية، بالرغم من أن هذه المشكلة ما تزال في بدايتها. وقالت جوزاك للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه في الوقت الحالي تتوقع أن يكون تأثير ما يحدث على الإنتاج والاقتصاد بسيطا، لأن القطاع الزراعي في معظم الدول الأوروبية صغير نسبيا. وشددت ممثلة صندوق النقد الدولي على أن تأثير الاحتجاجات على أسعار المواد الغذائية قد يكون كبيرا إذا طال أمد المزاج الاحتجاجي لدى المزارعين، ويخطط مزارعون من دول أوروبا الوسطى لتنظيم احتجاجات في مناطق العبور الحدودية.
تطرقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير نشرته يوم الخميس إلى ملف تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني والتنبؤات بصدور تقرير سلبي من وكالة فيتش. وذكرت الصحيفة أن الوكالة شددت على قرار خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة قبل أن يتم إقناعها في اللحظة الأخيرة خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بتأجيل التخفيض. وفي نهاية أكتوبر أعلنت الوكالة عن قرار بالإبقاء على التصنيف A1 ساريا، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا للتصنيف في المستقبل. ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير فيتش التفصيلي خلال 3 أسابيع بعد ختام اجتماعات خبراء الوكالة الاقتصاديين مع كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة.
بلغ ميلان الإيطالي ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوروبا ليج لكرة القدم على الرغم من خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام مضيف يرين الفرنسي مستفيدا من فوزه الكبير بثلاثة أهداف نظيفة ذهابا. افتتح بنجامين بوريغو التسجيل لرين في الدقيقة 11 فيما عادل الصربي لوكا يوفيتش النتيجة برأسية في الدقيقة 22 قبل أن يسجل بوريغو هدف التقدم لرين من ركلة جزاء في الدقيقة 54 وتعادل البرتغالي رافائيل لياو لميلان في الدقيقة 58 قبل أن يتقدم رين بالهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب بوريغو.
ضرب الهلال السعودي موعدا ناريا مع مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه سباهان الإيراني بنفس نتيجة مباراة الذهاب 3-1 أمس الخميس. وسجل أهداف الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 76 والبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة 82 والصربي ألكسندر متروفيتش في الدقيقة 97 بينما سجل هدف سباهان اللاعب فرشاد أحمد زادة في الدقيقة 54. وبذلك يلتقي الهلال في ربع النهائي مع اتحاد جدة المتأهل على حساب نفباخور الأوزبكي بفوزه عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
خضع مقر باريس سان جيرمان للتفتيش في منتصف فبراير من قبل الشرطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق بشأن ميزة ضريبية حصل عليها النادي في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار عام 2017. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر مقرب أن عملية التفتيش تمت في مقر النادي الواقع في بولوني بيانكور من قبل الشرطة القضائية مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة لوموند. وأشار متحدث باسم سان جيرمان في اتصال مع فرانس بريس إلى أن النادي يتعاون مع جميع الأطراف في هذه القضية بهدف وقف المعلومات الخاطئة التي تنتشر حوله.
مدد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فيونتي عقده مع الاتحاد المحلي لكرة القدم حتى عام 2026 مما يعني أنه سيقود لاروخا خلال كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن تمديد عقد دي لا فيونتي البالغ من العمر 62 عاما كان ضروريا لتأمين الاستقرار للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض كأس أوروبا في يونيو المقبل. وكان عقد المدرب الإسباني سينتهي في 30 من يونيو المقبل أي في منتصف مشاركة منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 من يونيو حتى 14 من يوليو المقبلين.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. قام فريق دولي من الباحثين بتطوير أداة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإرهاق في مكان العمل، وتعرف هذه الأداة رسميا بأداة تقييم الإرهاق BAT، وهي تعمل من خلال سلسلة من الأسئلة المصممة لتقييم الحالة العقلية والجسدية للشخص في العمل من خلال الاستجابات المبلغ عنها ذاتيا. وقال عالم النفس ليون ديبير إنه في السابق لم يكن لديهم أداة قياس مفصلة بما فيه الكفاية لاستخدامها في كل من مجال الممارسة والبحث لتحديد العمال المعرضين لخطر الإرهاق، وأضاف أن عدم معالجة خطر إرهاق الموظفين في الوقت المناسب يمكن أن يكون له عواقب طويلة المدى.
عثر باحثون على يد برونزية شمال إسبانيا يعود تاريخها إلى حوالي 2000 سنة أي إلى العصر الحديدي. يوجد عليها 4 أسطر من الرموز الغريبة المنقوشة عليها، ويشير الباحثون إلى أن هذه الكتابة القديمة مرتبطة بلغات العصر الحجري القديم وربما كانت جزءا من اللغة التي تطورت إلى لغة الباسك في إسبانيا الحديثة. وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة إن التحليل اللغوي المفصل يشير إلى أن الخط يمثل نظاما فرعيا رسوميا من البالي هيسبانية، وهو نظام كتابة كان موجودا في أراضي إسبانيا القديمة يشترك في جذوره مع لغة الباسك الحديثة ويشكل أول مثال على الكتابة الفاسكونية. ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. جولة تفاوض جديدة في باريس حول غزة، وواشنطن تدعو للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان.
إسرائيل تكشف عن خطة لإنشاء جيوب لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
زعيم أنصار الله يهدد بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر، ويعلن إدخال سلاح الغواصات في المواجهة.
مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان.
واقتصاديا، صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية.
رياضيا، الهلال السعودي يلتقي مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.